أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الخامس لتخريج فتوى المشهور، وكان خلاصتها بأنه أن الامتناع، أننا نقول بالامتناع على أساس دفع الدليل الأول الذي استدل به على الجواز، الدليل أو الملاك الأول، سمعناه الملاك الأول للجواز هو شنو؟ أن الأمر يتعلق بالطبيعة والنهي عن الحصة. فما كنت نعم تعدد المتعلق، أمر يتعلق بالطبيعة هذا بالحصة، فما كنت نعم هذا الملاك الأول. رد هذا الدليل ينتج الامتناع. هذا الوجه مبني على هذا، على الامتناع المستند إلى رد هذا الدليل. ورد الدليل يقول هذا صحيح، الأمر متعلق بالطبيعة والنهي متعلق بالفرد، لكن الأمر بالطبيعة يلزم منا الترخيص في التطبيق، والترخيص في التطبيق ينافي النهي عن الحصة، فيمتنع لذلك الترخيص وينهي عن الحصة ما يجتمعان، فيصير امتناع. بناء على هذا الوجه تخرج فتوى المشهور، فيقال بأنه في حال العلم بالحرمة، في حال العلم بالحرمة يقول امتناع واضح، امتناع واضح، ترخيص موجود، حرمة موجودة، ما يجتمعان، ما يصير عن ترخيص وهم شنو، هم علم بالحرمة، يعلم بالحرمة، وجود الحرمة، فالتنافي واضح. إذا قدمنا جانب شنو الناهي خلص بعد الصلاة ما يمكن شنو تصحيحها، واضح، لأنه متنافيان. لو الترخيص يثبت يرتفع الحرمة، لو الحرمة تثبت يرتفع الشنو ترخيص. إذا قدمنا جانب الناهي معناه ارتفع الشنو ترخيص، إذا ارتفع الترخيص بعد يبطل الفعل، واضح. هذا شو وقت في حال العلم بالحرمة. وأما في حال الجهل بالحرمة يقول لا مانع من ثبوت الترخيص، ما هو مانع من ثبوت الترخيص، لأن الذي ينافي الترخيص هو الحرمة المنجزة الواصلة المعلومة، هاي تنافي شنو ترخيص. وأما الحرمة غير المنجزة غير الواصلة، الحرمة المجهولة، هذا جاهل بالتحريم، بتحريم الغاصب أو بكونه مغصوب، هل هناك مانع من أن يرخص له في تطبيق الجامع على هذا الفرد؟ لا مانع من الترخيص. فإذا لا مانع من الترخيص حينئذ يمكن تصحيح الصلاة على أساس أنها مصداق علما للواجب، ويرخص للمكلف في أن يطبق الواجب والجامع على ماذا؟ على هذا الفرد. زين، هذا التخريج السادس أو الوجه السادس. جواب هذا الوجه يكمن في نقطة واحدة خلنا نلتفت إليها، وهي أن هذا ناشئ من تخيل أن الترخيص المنافي للحرمة، حرمة الفرد، هو ترخيص خلنا نسميه الظاهري، هو الترخيص الظاهري، يتخيل أن هذا ترخيص ظاهري، هذا الترخيص الظاهري مع العلم بالحرمة ما يجتمع كأي حكم ظاهري، لا يجتمع مع العلم شنو بالتحريم، واضح. حلية ظاهرية، هاي حلية ثابتة بالأصول العملية، تجتمع مع العلم بالحرمة ما تجتمع، لكن إذا ارتفع العلم بالحرمة يثبت الترخيص شنو الظاهري والحلية الظاهرية، واضح. الحلية الظاهرية لا تجتمع مع الحرمة المعلومة المنجزة، بينهما تنافي. ما معقول هو يعلم بالحرمة والشارع يجعل له ترخيص ظاهري، الترخيص الظاهري صملاك وموضوع الشك في حال العلم شك ما حتى يجعل له ترخيص ظاهري وحلية ظاهرية. إذا مع العلم بالحرمة ترخيص غير معقول، مع الجهل بالحرمة ترخيص يكون معقول. بل هو معنى الترخيص الظاهري هو أنه يثبت في حالة شنو؟ في حال الجهل بالحرمة. واضح؟ فيفصل بين حالة العلم بالحرمة ترخيص يكون غير معقول، بينما في حالة الجهل بالحرمة ترخيص يكون معقول. هذا مبني على تخيل أن الترخيص المدعى في المقام ترخيص ظاهري، بينما الصحيح لا، أن الترخيص الذي يدعى أنه مناف للحرمة حرمة الفرد هو الترخيص الواقعي الناشئ من إطلاق الواجب وتعلق الوجوب بماذا؟ بالجامع وبالطبيعي. هذا الإطلاق، إطلاق الوجوب الواقعي، إطلاق الأمر الواقعي يستلزم ترخيصا واقعيا بتطبيق الجامع اليمن على كل فرد، فرد من أفراده بما فيها هذا شنو؟ هذا الفرد. هذا الترخيص الواقعي بدعوى هذا القائل يتنافى مع الحرمة الواقعية الثابتة لهذا شنو؟ لهذا الفرد. هذان لا يجتمعان، الترخيص الواقعي مع الحرمة الواقعية، الترخيص الواقعي بتطبيق الجامع على هذا الفرد مع كون هذا الفرد حرام واقعا، لا يجتمعان. بالوجدان الإنسان يشعر أنه لا يجتمعان. واضح؟ إذا افترضنا وجود ترخيص واقعا بينهما منافات، بينهما منافات واقعية، ومن الواضح أن المنافات الواقعية لا ربط لها بعلم المكلف وشنو وجهله، ما له علاقة بعلم المكلف وجهله، كان عالما أو كان شنو أو كان جاهلا، بينهما منافات واقعية لا يجتمعان واقعا. فإذا قدمنا جانب التحريم جانب النهي خلص هذا الفعل لا يكون بعد مرخصا في تطبيق، واقعا ليس مرخصا في تطبيق الجامعة عليه، علم المكلف بالحرمة أو شنو أو جهل المكلف بماذا؟ بالحرمة. وبعبارة أخرى أن الترخيص الواقعي يجتمع مع العلم بالحرمة ومع الجهل بالحرمة. الترخيص الواقعي هو ثابت علم المكلف بالحرمة أو جهل بالحرمة، الذي لا الذي يرتفع مع العلم بالحرمة ويثبت مع الجهل، والترخيص شنو؟ الظاهري. وكلامنا ليس في الترخيص الظاهري. هذا الوجه السادس مع جوابه. الوجه السابع أو الوجه السادس، ذاك كان الخامس الظاهر، الوجه السادس لتخريج فتوى المشهور والظاهر وهذا الأخير اللي نذكره، هو هذا التخريج مبني على القول بالجواز في أصل المسألة، يجوز الاجتماع إما بالملاك الأول وإما بالملاك الثاني. الملاك الأول كررنا أكثر من مرة هو دعوى أن الأمر يتعلق بالجامع بالطبيعي والنهي يتعلق بالفرد، فلا تنافي ولا تعارض بينهما، يمكن أن يجتمع أمر يتعلق بالجامع وينهى عن بعض شنو أفراده، ما كمان امتناع عقلي ما موجود في المقام، أيضا يؤمر بالصلاة وينهى عن هذا الفرد فيجتمع عن مقام. هذا الملاك الأول. أو الملاك الثاني اللي هو مبني على كفاية تعدد العنوان، تعدد العنوان يكفي، تعدد العنوان يكفي لرفع محذور الاجتماع وهو التضاد، إذا تعدد العنوان هذا كافي. الملاك الثاني اللي تقدم ذكره سابقا، إذا بنينا على الجواز بأحد هذين الملاكين يمكن تصحيح فتوى المشهور. أما على الأول، يعني إذا بنينا على الملاك الأول، فحينئذ يمكن أن يقال لتصحيح فتوى المشهور أنه مع الجهل بالحرمة، مع الجهل بالحرمة تصح الصلاة، لا موجب لبطلان الصلاة، لأن مورد الاجتماع الصلاة في الأرض المحصورة مصداق للواجب. هذا صحيح الكلام لا لا؟ صحيح، بناء على الملاك الأول الذي يكون من يجوز الاجتماع، ماكو مانع أن يتعلق الأمر بالطبيعة بالرغم من النهي عن بعض شنو أفرادها. وهذا الفرض غايته أن نتعلق به النهي، واضح؟ هذا يقول ماكو مانع أن يتعلق الأمر بالطبيعة ويبقى الطبيعة مطلقة، واضح، تشمل حتى هذا الفرد غير المقدور. قولوا يا شنو شرعان، مو غايته انه غير مقدور شرعا النهي عنه، لكن ما قمعنا ان يتعلق الامر بالطبيعة وتبقى الطبيعة على اطلاقها تشمل حتى الافراد غير المقدورة، كما تقدم في توضيح هذا الملاك الاول. هو هذا كان، هذا معناه شنو؟ معناه ان هذا الفرد مصداق المن للواجب، فهي مرحلة تخلصنا منها، هو مصداق للواجب، مو انه قاعد اجيب فعل فتفع الاخر ما له علاقة بالواجب، هو مصداق حقيقي للواجب. ثانيا انه يمكن التقرب به، يمكن قصد القرب به، يمكن الاتيان به على وجه العبادة. ليش؟ من يقول ليش؟ لانه يجهل بالحرمة، لان المفروض ان المكلف شنو يجهل بحرمة هذا الفرد، بل هو يعتقد بان هذا ماكو فرق بينه وبين صلاة المسجد، ما يعلم بأن هذا غصب، هذا مكان غصب. إذن هو يأتي بفعل مصداق للواجب ويتأتى منه قصد شنو تقرب، فإذا جاء به على وجه قربي على وجه عبادي ماكو مجال للالتزام ببطلانه، قطعا يكون الفعل شنو صحيحا، واضح. هذا إذا جهل بالحرمة. وأما إذا علم بالحرمة، الشق الآخر من التفصيل، إذا علم بالحرمة هنا مشكلة تصحيح الصلاة. ليش؟ لأن مورد الاجتماع وإن كان مصداقا للواجب، لأننا نقول بالجواز مو، ومعنى الجواز هو أن إطلاق دليل الواجب يشمل حتى الأفراد الغير المقدورة شرعا، وإن كان مصداق للواجب لكنه لا يتأتى فيه قصد التقرب، قصد التقرب لا يتأتى فيه مع علم المكلف بأن هذا شنو حرام ومبغوض للشارع، فكيف يعقل أن يأتي به متقربا به إلى الشارع؟ هذا غير معقول أصلا. فيفصل بين صورة العلم بالحرمة وصورة الجهل بالحرمة، في كل منهما على الملاك الأول مورد الاجتماع مصداق للواجب، لكنه مع العلم بالحرمة لا يتأتى منه قصد القربة لعلمه بأنه مضوض هذا الفعل هذا الفرد، وفي صورة الجهل يتأتى منه قصد التقرب فيقع منه الفعل عبادة ومقرب فيقع صحيح. هذا تفصيل بينهما وفتوى المشهور. إذا كانت مبنية على هذا فهو تخريج لفتوى المشهور، واضح. هذا على الملاك الأول. على الملاك الثاني اللي هو شنو؟ أن تعدد العنوان يكفي، يكفي تعدد العنوان يكفي، واضح. ونفترض أن المعنون فعل واحد، فعل واحد ماكو مانع، وجه ثاني شيء وليكن معنوان شنو واحدا، ما دام العنوان متعدد هذا يكفي. فالمعنون فعل واحد لكن له عنوانان، مو فعل واحد خارجا له عنوانان، غصب وصلاة، ما يخالف. لكن تعدد العنوانين ما يعني تعدد شنو معنوان، واضح حينئذ. أيضا يمكن تخريج فتوى المشهور على هذا الأساس، فيقع بأنه مع العلم بالحرمة، مع علمة المكلف، علم المكلف بحرمة الغصب أو كون هذا غصبا، في هاي الحالة مورد الاجتماع وهو الصلاة في هذه الأرض المغصوبة التي يعلم بكونها غصب أو يعلم بحرمة الغصب، هذا لا يكون مقرب ولا يتأتى من المكلف عندما يأتي به قصد شنو؟ قصد التقرب. وذلك لعلمه بأنه يشتمل على الحرام وأنه قبيح، ومع علمه بذلك لا يتأتى منه قصد التقرب مع علمه بالحرمة. ليش؟ لأن المفروض كما قلنا أن المعنون شنو نقول وياي؟ واحد، واضح. وإنما هناك تعدد ويا في العنوان، وتعدد العنوان يكفي في رفع القاعدة، لكن المعنون واحد، يعني فعل واحد في الخارج، هو يعلم بأن هذا الفعل واحد حرام، واضح. يعلم بأن هذا الفعل الواحد في حالة العلم بالحرمة، قاعد نتكلم أن هذا الفعل حرام، وإذا كان يعلم بأنه حرام كيف يتقرب به إلى المولى؟ كيف يعقل أن يتقرب به المن إلى المولى؟ ما يعقل هذا أصلا. ولذا في حال العلم بالحرمة يستحيل التقرب بهذا الفعل، لا يمكن أن يقع هذا الفعل على وجه العبادة فيبطل، هذا مع العلم شنو بالحرمة. وأما مع الجهل بالحرمة، مع الجهل بالحرمة، مع الجهل بالحرمة، وهذا الفعل هل يمكن التقرب به أو لا؟ سؤال الجواب هو أنه ما لا مانع من التقرب بهذا الفعل، فعل واحد هو يجهل كونه حرام، يجهل كونه مشتمل على الحرام، يجهل كونه قبيح، بل يرى أنه شنو ليس قبيحا لأنه جاهل بماذا؟ بالحرمة. صحيح أن هذا فعل واحد وهذا الفعل اجتمع فيه الحرام والحلال بعنوانين، صحيح واضح، لكن هو جاهل بالحرمة، جهله بالحرمة يرفع محذور إمكانية التقرب شنو به، فيتأتى منه التقرب به، فإذا هو فعل واجب لأنه واجب بعنوان الصلاة. هذا معنى الجواز. الجواز شنو معناه؟ معناه أن تعدد العنوان يقتضي شنو؟ جواز الاجتماع، يعني الفعل الواحد ماكو مانع أن نقول هذا المعنون الواحد ماكو مانع أن يكون واجب وحرام، إذن هذا فعل واجب مع العلم بالحرمة لا يتأتى منه قصد التقرب، مع الجهل بالحرمة يتأتى منه قصد التقرب، فيأتي به متقربا ويصح على وجه العبادي، ويكون هذا توجيها لفتوى المشهور، واضح. هذا هو التوجيه السادس والأخير. هناك توجيهات أخرى أعتقد أنه لا داعي للدخول فيها، وهذا هو أوضح التوجيهات، لأن البناء طبعا على الملاك الأول والملاك الشنو والملاك الثاني. هذا كله في فتوى المشهور وتوجيه فتوى المشهور حينما فرقوا بين الجهل والعلم. الآن ندخل إلى بحث جديد، وهذا البحث هو أنه بناء على الامتناع، لا أشكال أنه عندهم أنه حينئذ يقع التعارض بين الدليلين، بين دليل الأمر ودليل النهي بناء على الامتناع. يقع التعارض بينهما، يعني لا يمكن اجتماعهما فيتعارضان يتكاذبان. هناك من ذهب من القائلين بالامتناع بعد افتراض التعارض إلى تقديم جانب الناهي، إلى تقديم جانب الناهي، ونقدم جانب الناهي هنا في هذا التعارض. الكلام يقع فيه أنه ما هو الوجه الذي استند إليه هؤلاء في توجيه في تقديم جانب الناهي، وهل هو وجه صحيح وهذا يمكن الاستناد إليه لتقديم جانب الناهي على جانب الأمر أو لا. الوجه الأول الذي ذكر في كلماتهم لتقديم جانب النهي على جانب الأمر بعد فرض التعارض هو هذا، هو دعوى أن إطلاق الأمر إطلاق بدلي وإطلاق النهي إطلاق شمولي. وعندهم قاعدة تذكر في باب التعارض أن الإطلاق الشمولي يتقدم على الإطلاق البدلي، وفي المقام إطلاق الأمر بدلي وإطلاق لا تغصب شنو شمولي، فيتقدم إطلاق لا تغصب على إطلاق شنو صلي، وهذا معناه تقديم النهي على من؟ على الأمر. الصورة أخذ واضحة مو؟ أو ينبغي أن تكون واضحة. مادة الصلاة في صلي شمولها لأفراد الصلاة شمول بدلي لو 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 يعني إطلاق بدلي لو إطلاق شمولي بدلي، يعني ما تشمل جميع أفراد الصلاة، تشمل شنو فرد من أفراد شنو ما يجب عليه شنو هو فرد من هاي الأفراد. فإطلاق المادة واضح، إطلاق المادة مو اطلاق الوجوب، فرق بين اطلاق الوجوب كمدلول للهيئة وبين اطلاق الواجب كمدلول شنو للمادة. اطلاق الوجوب كمدلول للهيئة شمولي مو كل الصلوات يشملها، هاي الصلاة واجبة وديش واجبة وديش والى اخره كوجوب، لكن الواجب ما هو؟ هو فرد واحد من بين هذه الأفراد، وهذا معنى أن إطلاق المادة شنو؟ بدلي. بينما إذا لاحظنا لا تقصد نجد أن إطلاق المادة فيها إطلاق شمولي، وأتقدم في باب أن النواهي تقتضي شنو؟ شمولية، يعني كل غصب هو شنو؟ جميع أفراد الغصب هي شنو؟ هي حرام. واضح؟ الحرام ليس فردا واحدا من أفراد الغصب، وإنما الحرام هو شنو جميع الأفراد، فإطلاق المادة يكون إطلاق شنو شمولي. فالتعارض يقع بين إطلاق المادة في صلي اللي هو إطلاق بدلي وبين إطلاق المادة في لا تغصب اللي هو إطلاق شمولي. هذه الصغرى إذا ضمينا لها الكبرى اللي يقول كل ما وقع تعارض بين دليلين إطلاق أحدهما شمولي والآخر بدلي يتقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، فعلى ضوء هذا نقدم النهي على شنو؟ على الأمر. واضح؟ تعارض بين الإطلاقين واضح، إطلاق المادة في لا تغصب يقول هذا غصب فهو شنو فهو حرام، لأن يعني نتكلمنا على الامتناع وقوع التعارض. إطلاق المادة في صلي يقول لا هذه شنو أحد أفراد التخيير، هذه صلاة ويجوز للمكلف شنو الاجتزاء بها والاكتفاء بها، صلاة هذه أحد أفراد التخيير أحد أفراد الإطلاق البدلي، فيتعارضان. يعني لا يمكن أن يكون هم مصداق للحرام وهم شنو مصداق المن للواجب، ما يمكن هذا، فيطلق هذا يعارض إطلاق هذا، فإما أن نقول هذا واجب فقط أو نقول أنه شنو حرام فقط، وهذا معنى التعارض بين إطلاقي المادة. كبرى تطبق عليه وتصير التقديم. واضح؟ هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول يحتاج إلى يعني تحقيق صغرى وكبرى، تحقيق الصغرى لهذا الدليل والكبرى لهذا الدليل. الصغرى لهذا الدليل هاي الصورة اللي بيناها، أن التعارض بين إطلاق بدلي وإطلاق شنو شمولي بالبيان اللي ذكرناه، إطلاق مادة هنا وإطلاق مادة هنا، هنا إطلاق شمولي هنا إطلاق بدلي يتعارضان، فتتنقح الصغرى لتلك الكبرى اللي تقول كل ما تعارض إطلاق بدلي وشمولي يقدم الشمولي. هاي الصغرى أكو بيها مشكلة، أما أكو بيها مشكلة يعني أكو بيها تساؤل أو إشكال. حاصله هذا أنه قد يقال بأن هذا الكلام صحيح وتام مع افتراض وجود المندوحة، مع وجود المندوحة هذا كلام صحيح بصورة تامة. واضح؟ ليش؟ لأنه مع وجود المندوحة يعني مع تمكن المكلف من أن يصلي خارج الأرض المقصودة، مع فرض وجود المندوحة إطلاق مدلول الهيئة في صلي يبقى ثابت وما يتغير على كل تقدير، على كل تقدير سواء قلنا بالجواز أو قلنا شنو بالامتناع. إطلاق الوجوب في صلي إطلاق مدلول الهيئة في صلي ما يتأثر إطلاق مدلول الهيئة. واضح؟ وإنما الذي يتقيد هو ياهو إطلاق المادة، إطلاق المادة هو الذي يتقيد. فيدور الأمر بين تقييد إطلاق المادة في صلي بحيث نقول أن الواجب لا يشمل هذا الفرق، المادة لا تشمل هذا الفرق، هذا ليس مصداق للواجب، فنقيد المادة في صلي بغير هذا الفرد، أو نقيد المادة في شنو في لا تقصد بغير هذا شنو هذا الفرد. واضح؟ أطلاق الهيئة مبدع المسة لأنه ما له علاقة هو بهذا التعارض، تعارض يقع بين إطلاق المادتين في الدليلين. واضح؟ يعني بعبارة أكثر وضوح، سواء كانت المادة مطلقة أو مقيدة، واضح؟ الوجوب مفاد الهيئة يبقى على حاله، هو ما داخل في هذا التعارض، ما يمس الوجوب ومدلول الهيئة، هو باقي على إطلاقه على كل التقادير. غاية الأمر تارة يتضيق مدخوله وأخرى شنو يبقى شنو على سعته، الواجب مرة نضيقه ومرة شنو نوسعه. إذا قيدنا مدلول المادة في صلي معناه ضيقنا مدخول الوجوب، مدخول مدلول المادة، مدلول الهيئة يعني الواجب، يعني ضيقنا جعلناه غير شامل لمادة الاجتماع. إذا لا ما قيدنا معناه بقى شنو على إطلاقه، وهكذا بالنسبة إلى لا تفصل. فإذا مدلول الهيئة يبقى على حالة، ماكو داعي لتقييده، التعارض يقع بين هذين التقييدين بين هذين الإطلاقين، والأمر يدور بين تقييد إطلاق المادة هنا أو تقييد إطلاق المادة هنا. فهذا الكلام صحيح لأن إطلاق المادة هنا بدلي، إطلاق المادة هنا شنو شمولي، فيتنقح صغرى تلك الكبرى. وأما مع عدم المندوحة، مع عدم المندوحة لا يتمكن إلا أن يصلي في هذه الأرض المصوبة، واضح مضطرا إلى الصلاة في الأرض المقصوبة. هنا المدعى فقط عنونا المدعى هو أنه لا هنا راح يصير التعارض بين إطلاقين شموليين. فالصورة حينئذ شنو؟ لا تتحقق. الصورة كنت تحرز إطلاق بدلي وإطلاق شنو؟ شمولي، يقع بينهما التعارض. أما إذا وقع التعارض بين إطلاقين شموليين كما سنبين حينئذ الصورة تختل. هذه المناقشة في تحقق صورة تلك الكبرى، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.